بسم الله الرحمن الرحيم. ستة ممن اسمهم أحمد صرفت لهم العبادات من دون الله، وجاء من بعدهم ودعاهم وهتف بأسمائهم عند الشدائد. من هؤلاء الستة الذين ذكرهم الصنعاني رحمه الله؟ لا أقبل إلا من يأتي بالستة كلهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم يا علي. أحمد بن علي الرفاعي، أحمد بن علي البدوي، أحمد بن علوان، وأحمد بن حسين المعروف بأبي طير، وأحمد بن موسى ابن العجيل، وأحمد بن عمر الزيلعي. ستة، أنت بدأت بهم من الأخير، وأحمد بن عقلان يبدأ بهم من الأول، من الأول الزيلعي. يا أحمد، أحمد بن من الزيلعي؟ انظر سواء. أحمد بن عمر الزيلعي، وبعده ابن العجيل. أحمد بن من نظرت؟ طيب، أحمد بن عمر الزيلعي، وهذا في قرية المحمول في وادي مور في اللحية من بلاد تهامة. وأحمد بن موسى المعروف بابن العجيل هذا في بيت الفقيه، ولا تزال المنطقة يقال لها بيت الفقيه، أي هذا الفقيه. والرفاعي والبدوي كلاهما أحمد بن علي، وأبو طير أحمد بن الحسين، وابن علوان أحمد بن علوان. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام. ماذا كان المشركون يفعلون بأصنامهم؟ يدعونهم من دون الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما قاله الله له: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهاهم أن يدعوا مع الله أحدا. قال كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواعا ومثله، يغوث وود، بئس ذلك من ود، من ود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي، ويستلم الأركان منهن بالأيدي. طيب طيب، هذه القصيدة قصيدة جميلة قوية من الصنعاني رحمه الله تعالى، شرح بها دعوة التوحيد وأثنى بها على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. ومطلع هذه القصيدة يقول فيها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم ذكر القصيدة بطولها ومنها هذه الأبيات، هذه الأبيات التي ذكرها. فذكر هذه الأبيات تثبيت لماذا؟ لنسبتها إليه. هذه القصيدة منسوبة إليه رحمه الله. بقي الإشكال، قصيدة النجدية النسبة نسبتها إلى الصنعاني ليس عليه إشكال، إنما الإشكال هل تراجع عن هذه القصيدة بقصيدة أخرى قال فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، أم لم يتراجع؟ هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم، هل رجع أم لم يرجع؟ والذي يظهر أن قول من قال إن التراجع دس عليه ليس ببعيد، فإن من كان مقربا من الشيخ الصنعاني رحمه الله واعتنى بديوانه كان فيها بعض كان هناك بعض من لا يرضى دعوة التوحيد، فأبيات الأبيات التي بعث بها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 74 بيتا، ثم ظهر من يقول إنه تراجع، وكتب بعض علماء نجد وهو العلامة سليمان بن سحمان رسالة، وسليمان بن سحمان توفي 1349 ألف كتابا سماه تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين، تبرئة الشيخين الإمامين أي ابن عبد الوهاب والصنعاني من تزوير أهل الكذب والمين أي من هذه المنسوبة إليه. هذا القول الأول، القول بإبطال نسبة القصيدة الثانية، واستدلوا على ذلك بأمور. من ضمن هذه الأمور التي استدلوا عليه بها على هذا المعنى ركاكة القصيدة الثانية في مقابل قوة القصيدة الأولى، فالقصيدة الأولى قوية والثانية فيها ركاكة. ومن أهل العلم من يرى أن الصنعاني رحمه الله جاءه بعض المحرشين ففتن بينه وبين دعوة الشيخ محمد، وأخبر الشيخ الصنعاني بأمور كذب فيها، وأن ابن عبد الوهاب يصنع ويصنع من أمور افتراها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ف وثق الصنعاني بذلك القائل المصدق عنده، وإن طلع عليه تدليسه وتلبيسه لأنه كان وثق به، فكتب قصيدة تراجع فيها ليس عن كل ما يعتقده في هذه القصيدة، فالمعاني التي فيها وهي من ضمنها هذا أعادوا بها معنى سواع إلى آخره، هذه لم يتعرض لها، إنما تعرض لذكر بعض الشبه حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، منها أنه يكفر المسلمين وأنه يستبيح دماءهم وأموالهم وأنه فرجع عن مدحه باعتبار ما وشي به إلى الشيخ الصنعاني. وأيا كان الأمر فالحال لا يختلف، بمعنى آخر أن اعتقاد الصنعاني هو اعتقاده، ما قرره في هذا الكتاب لم يتراجع عن تطهير الاعتقاد، وما في تطهير الاعتقاد هو الذي في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقرير التوحيد والدعوة إليه. ما الذي تراجع عنه؟ الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب على القول بالتراجع. ما سببه؟ الوشاية والكذب الذي كذب عند الشيخ الصنعاني بأن ابن عبد الوهاب يفعل، فأخرج قصيدة يتراجع عن الثناء، فقال رجعت عن القول الذي قلت في النجد. لو فرض جدلا أنه رجع في الثناء، فثناء الصنعاني على ابن عبد الوهاب لا يغير في الحال، ورجوعه لا يغير في الحال، فدعوة ابن عبد الوهاب ودعوة الصنعاني دعوة واحدة إلى التوحيد وإلى إنكار الشرك وما يفعله القبوريون. ما الذي حصل؟ حصل أنه أثنى على دعوته ثم وشي به فتراجع عن هذا الثناء، كما يحصل اليوم وفي كل زمان أن يثني بعض أهل العلم على دعوة بعض ثم يظهر له شيء فيسحب ثناءه، سواء أكان الثناء بحق والتراجع أخطأ فيه، أم كان الثناء بخطأ والتراجع أصاب فيه. العبرة بالحقائق، والذي يهمنا من دعوة الشيخ الصنعاني ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهما متحدتان في تقرير التوحيد، أثنى تراجع، كل له منزلته عند ربه، ونرجو لهم الخير، وعفى الله عنا وعنهم. لكن الذي يهم المسلمين هو تقرير التوحيد، وهو حاصل في كتب الشيخ الصنعاني وفي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإنما نستفيد من هذا على القول بالتراجع أن العالم لا يؤمن عليه أن يدخل عليه وأن يكون من بطانته من يحرش بينه وبين إخوانه العلماء فيغير صدره عليهم ويرجع ذاما لهم بعد أن كان مادحا لهم. نعم، فإذا هذا هو الحال، فقوله في هذه الأبيات قول صحيح، لم يتراجع عن هذه المعاني لأنه شهدها وكتبها وقررها عن معرفة وثبات. وليس من السهل أن يرجع موحد عن توحيده، ولا من كذلك المقبول فطرة وعقلا أنه في شهر وشهرين وسنة وسنتين يرجع إمام مجدد في بلده كالصنعاني عن تقرير التوحيد كله، لا، إنما رجع عن ثناء على القول بالرجوع. والأقرب أنها دست عليه، ذكروا من أشياء تدل على هذا الخط وركاكة المعنى ووجود بعض الشيعة، وهذا لا يؤمن وليس ببعيد. فالذين حازوا المخطوطات للآئمة في ذلك الوقت من شيعة وسنة هم الشيعة، والجامع الكبير فيه من المخطوطات شيء كثير، لا يصورون مخطوطة إلا بمبالغ طائلة ورشوة حتى تخرج مخطوطة لباحث من الباحثين، مع أنه كان الذي يجب عليهم والذي قصده وأراده المؤلفون أن ينشر علمهم للناس، لا أن يحتجر، أن يحتكر وأن يحجر على الناس أن يصلوا إلى تلك الثروة العلمية. فلهذا لا يخرجون إلا بتعب ولمن يعطيهم. وقد أحسن محمد صبحي حلاق رحمه الله، وإن كان في التحقيق ليس بذاك، لكنه أحسن في إخراج رسائل الشوكاني من مخطوطات الجامع الكبير في كتاب حافل كبير سماه الفتح الرباني في رسائل ومسائل الإمام الشوكاني. هذا كنز أخرجه للناس، أين كان مدفونا؟ عند الشيعة يتكتمون عليه، لأن الشوكاني مجدد ولا يقلد ولا يتشيع، فكتموا على كتبه. فجاء هذا الباحث وأصله شامي وهو في صنعاء، عاش في صنعاء، جاء واستخرج هذه المخطوطات بعلاقات بينه وبين بعض من كان على مخطوطات الجامع الكبير، وكذلك بدفع بعض الأموال، حتى سحبها منهم وأخرج كتاب الشوكاني أو رسائل الشوكاني. وبقيت أشياء للشوكاني وللصنعاني ولابن الوزير وللمقبلي ولجماعة من علماء اليمن ممن كانوا على سنة صافية، أو ممن كانوا عندهم بعض الأمور والتجاوزات لكنهم ليسوا برافضة، أو ممن كانوا خفيفي التشيع. رسائل كثيرة وفيها أشياء نافعة وحقائق وحجج على التشيع وأهله، لكن من يخرجها للناس؟ إذا كانت ما خرجت في الزمن الأول الذي كان الأمر فيه منفتحا أكثر، فكيف بالزمان اليوم الذي فيه استحكام الرافضة على صنعاء؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله في هذه الأبيات أعادوا بها معنى سواع، أي أعادوا بهذه القباب والمشاهد والقبور معنى سواع، أي الدعوة إلى غير الله، إلى الشرك بالله. أعادوا بها أي بهذه القبور معنى سواع، أي الشرك بالله. ومثله يغوث، أي مثل سواع يغوث. وود، بئس ذلك من ود. وتقدم هذا، هذه الأسماء إن كانت في أي قبائل، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. أما الصمد فمن أسماء الله، وأما الفرد فلم يثبت في أسماء الله عز وجل الحسنى فيخبر به من باب الإخبار. وكم نحروا في سوحها أي في ساحاتها من نحيرة أي من ذبيحة أهلت لغير الله، أي يقال فيها تهل لغير الله، لمن تذبح؟ قال أذبح للبدوي، لمن أذبح؟ للسيدة نفيسة، أذبح للجن، أذبح لأبي طير. أهلت لغير الله جهلا على عمدي، جهلا على عمدي، أهلت لغير الله جهلا، معناه أن هو فعل الشرك، الشرك من أفعال الجاهلية. ليس المراد جهلا أنه يطلب لهم العذر أنهم معذورون، لا، وإنما يقصد أنهم بفعلهم هذا فعلوا فعل الأفعال الجاهلين. وفي بعض النسخ جهرا، من عنده جهرا؟ جهرا على عمدي، وهذا أنسب أيضا، أنهم يفعلون ذلك جهارا نهارا. وكم طائف حول القبور مقبلا، أي يقبلها ويستلم، وفي بعض النسخ وماذا؟ ويلتمس الأركان، منهن بالأيدي وفي بعضها باليد. نعم. طيب، هذا الآن إن فرغ المؤلف رحمه الله من التقريرات التي قبل الشبهات، سيبدأ في الشبهات، وهذا سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله، في قوله فإن قال إنما نحرت لله، هذه شبهة سيأتي الجواب عليها. إذن نقف عند هذا القدر ونبدأ غدا إن شاء الله تعالى بالشبهات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.